بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، فيؤمنون بفتنة القبر وبعذاب القبر ونعيمه. فأما الفتنة فإن الناس يفتنون في قبورهم، فيقال للرجل: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فيقول المؤمن: ربي الله، والإسلام ديني، ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيي. وأما المرتاب فيقول: ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. فيضرب بمرزبة من حديد، فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعها الإنسان لصعق. ثم بعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب، إلى أن تقوم القيامة الكبرى، فتعاد الأرواح إلى الأجساد، وتقوم القيامة التي أخبر الله بها في كتابه وعلى لسان رسوله، وأجمع عليها المسلمون.
نعم، حسبك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا شروع من المؤلف في بيان ركن عظيم من أركان الإيمان، ألا وهو الإيمان بالمعاد، الإيمان باليوم الآخر. ويجب أن يعلم أنه ما من رسالة من الرسالات السماوية إلا وتضمنت ثلاثة أمور: الإيمان بالله، والإيمان باليوم الآخر، والعمل الصالح. والدليل على ذلك قول الله تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا. فلا يمكن أن تأتي رسالة من عند الله عز وجل ليس فيها ذكر المعاد. والإيمان باليوم الآخر من أعظم أصول الإيمان، بل إنه من الأمور التي كان إنكارها سببا لتكفير المشركين. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. فكان مشرك العرب عامة ومشرك قريش خاصة يستعظمون هذا الأمر، ويقول قائلهم: أرحام تدفع وأرض تبلع وما يهلكنا إلا الدهر. فالناس في مسألة المبدأ والمعاد ينقسمون أقساما، منهم من أثبت المبدأ والمعاد، ومنهم من أنكر المبدأ والمعاد، ومنهم من أثبت المبدأ وأنكر المعاد. كيف ذلك؟ أما أهل الملل السماوية الذين ينمون إلى شريعة من عند الله وينتسبون إلى نبي من أنبيائه، فإنهم يثبتون المبدأ والمعاد، أي يقرون بأن الله خالقهم، ويقرون بأن إيابهم إليه سبحانه، وأنه لا بد من يوم يجازى المحسن على إحسانه والمسيء على إساءته. هكذا يعتقد جميع أصحاب الرسالات السماوية من المسلمين واليهود والنصارى. على النقيض منهم تماما الفلاسفة الدهرية الذين يقولون بقدم العالم وخلود العالم، يقولون بقدم العالم فيزعمون أن العالم متناهي في القدم ليس له أول، وأنه مستمر دائم لا يزول ليس له آخر. ولا شك أن هذا كفر صريح. وهناك طريق ثالث، وهو ما عليه مشرك العرب، وهو إثبات المبدأ، فهم مقرون بأن الله تعالى هو الذي خلقهم، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولن الله، لا يقولن خلقهن العزيز العليم، لكنهم ينكرون المعاد، حتى إن أحدهم أبي بن خلف يأتي بعظم الرميم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيفته ويذروه ويقول: أتزعم يا محمد أن الله يحيي هذا بعد أن صار رميما؟ وينزل الله تعالى فيه: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. فهذه طرائق الناس حيال هذا الأمر، ولا أعلم أحدا عكس بمعنى أنه أنكر المبدأ وأقر بالمعاد. وأمر الإيمان باليوم الآخر يفخمه الله تعالى ويعظمه ويقرنه بالإيمان به في غير ما موضع في كتابه، فمن شواهد ذلك قوله تعالى ما تلون آنفا من آمن بالله واليوم الآخر، وقوله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر، ومن شواهد ذلك قوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فالإيمان باليوم الآخر من أعظم أصول الإيمان، ولا يمكن أن يتم إيمان دون الإيمان بالمعاد. والإيمان باليوم الآخر يتضمن عدة أشياء ذكر الشيخ هاهنا أولها، وهو الإيمان بما يكون بعد الموت أي ما يكون في القبر، الثاني الإيمان بالبعث، الثالث الإيمان بالحساب، الرابع الإيمان بالجزاء. هذه المحطات الأربع تنتظم أمر الإيمان باليوم الآخر. أولها الإيمان بما يكون بعد الموت يعني عقيب الموت وهو ما يقع في القبر، الثاني الإيمان بالبعث وهي القيامة الكبرى، الثالث الإيمان بالحساب محاسبة الله للخلائق، الرابع الإيمان بالجزاء وهما الجنة أو النار كما سيأتي تفصيله. فقال الشيخ هاهنا ومن الإيمان باليوم الآخر، إذن من هنا للتبعيض، من الإيمان باليوم الآخر، ولما سمي اليوم الآخر بهذا الاسم؟ لتأخره عن الدنيا. واعلموا يا رعاكم الله أن له أسماء عدة، حتى ذكر القرطبي نحو من 80 اسما، وذكر ابن كثير 40 اسما من أسماء اليوم الآخر والقيامة، الصاخة والواقعة والقارعة والآزفة ويوم التغاب ويوم الدين وأشياء كثيرة. واعلموا أيضا أن هذه الأسماء أعلام وأوصاف، كما نقول في أسماء ربنا عز وجل أو أسماء نبيه صلى الله عليه وسلم أو أسماء القرآن أنها أعلام وأوصاف، هي أيضا ها هنا أعلام وأوصاف، بمعنى أنها علم على ذلك اليوم ووصف له. فالصاخة هي التي تصخ الأذان بصوتها، والقارعة التي تقرع القلوب، والآزفة لقرب حصولها، وهكذا. فأسماء اليوم الآخر دالة على معاني معينة، ولذلك كثرت أسماؤه جدا. فمن أسمائه اليوم الآخر ولعله أشهرها، وعرفه الشيخ بقوله الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت. إذن هذا يدخل في الإيمان باليوم الآخر. وها هنا فائدة أن ما يتضمنه اليوم الآخر يبتدئ من حين مفارقة الروح للبدن، فهذا يدخل في الإيمان باليوم الآخر. وهذه المرحلة تتضمن أمرين، فتنة القبر وعذاب القبر ونعيمه. فأما فتنة القبر فالمراد بها سؤال الملكين للمقبور عن ثلاث مسائل، عن ربه ودينه ونبيه. والمراد بالفتنة الاختبار، من قولهم فتن الصائغ الذهب، أي إذا أدخل الذهب المشوب في أتون النار فتساقط ما شابه من عوالق، لهذا سميت الفتنة فتنة. ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. فسميت فتنة القبر لأنها تهز هذا المقبور هزا وتستخرج خبيئة قلبه، فيتبين أمؤمن هو أم مرتاب وشاك. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم تفتنون في قبوركم قريبا من فتنة المسيح الدجال، إنكم تفتنون في قبوركم قريبا من فتنة المسيح الدجال. وسمع جلبة يوما فقال هذه يهود تفتن في قبورها. فتأتي الفتنة بمعنى الاختبار والامتحان، وتأتي بمعنى العذاب. فقال رحمه الله هاهنا: فيؤمنون أي أهل السنة والجماعة بفتنة القبر وبعذاب القبر ونعيمه. ثم فصل فقال: فأما الفتنة فإن الناس يفتنون في قبورهم، فيقال للرجل: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ قد ثبت ذلك في صحيح مسلم، وجاء مفصلا مبسوطا في حديث البراء بن عازب في غير الصحيحين، لكنه حديث إسناده جيد، وهو من أتم الأحاديث سياقا لما يكون في القبر، وهو حديث مشهور. فيقال بعد أن يوضع الميت في قبره وينصرف عنه أهله، يأتيه ملكان فيقعدانه، وهذا القعود قعود برزخي، ليس كالقعود الحسي، لأنه لو قال قائل: كيف يقعد واللحد ضيق ولا يتسع المقام؟ يقال: أمور البرزخ لا تقاس على أمور الدنيا، وهذا أمر لا بد من استصحابه في جميع الأمور الغيبية. الدور ثلاث: دار الدنيا ودار البرزخ ودار الآخرة، ولكل دار أحكامها التي تناسبها، فليس صوابا أن يقيس الإنسان أحكام دار على دار أخرى. والواجب على المؤمن إذا سمع شيئا مما قاله الله أو قاله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يتلقاه بالقبول، ولا يقابله بالاعتراض بالأمور المعهودة له في هذه الدنيا، فإن للدنيا أحكاما وللبرزخ أحكاما وللآخرة أحكاما. فيقعدانه ويسألانه هذه المسائل الثلاث: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ يقول: فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. بهذه الآية استدل نبينا صلى الله عليه وسلم لما ذكر هذا، قال: فأما المؤمن فيقول: ربي الله والإسلام ديني ونبي محمد، يجيب أجوبة مباشرة صائبة، يجيب بهذه الأجوبة، فينشأ عن ذلك أن يفتح له باب إلى الجنة، فيأتيه من روحها ونعيمها، ويأتيه رجل حسن الريح حسن المنظر، فيقول: أنا عملك الصالح. فلا يزال يؤانسه في قبره حتى تقوم الساعة، حتى إنه ليقول: ربي أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي. وقوله أرجع إلى أهلي ومالي لا يقصد الذين في الدنيا، وإنما أراد بالعود والرجوع هنا يعني ما يكون له في الآخرة، إذ قد علم أن ما أعد الله له في الجنة مما يستقبل أفضل مما هو فيه الآن. فيلهم هذا الجواب الصائب لأنها كانت مستقرة في قلبه، مطمئنا بها قلبه في الدنيا، يعتقد أن الله ربه خالقه ومالكه ومدبر أموره، وأنه سبحانه المستحق للعبادة دون ما سواه، وأنه متصف بصفات الكمال ونعوت الجلال، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم هو نبيه المبلغ عنه سبحانه، فيجب تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن شريعته هي شريعة الإسلام الناسخة لما سبقها من الأديان، وقد التزم بها وسار عليها ولزم الصراط المستقيم. فما أسعده وما أهنأه، فقد انتهى عناؤه بهذه البشارات التي يلقاها في قبره. قال: ولهذا تلا النبي صلى الله عليه وسلم: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فلما كانت قلوبهم مطمئنة بأصول الإيمان في هذه الدنيا، رافقهم هذا في البرزخ، فثبت الله قلوبهم وسدد جوابهم. أما المنافق أو المرتاب أو الشاك فيقول: ها ها، وهي كلمة اندهاش وتعجب وفجأة، ها ها، لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، وهذا يدل على أنه قد سمع جواب هذه المسائل في الدنيا، لكنها خانته وقت الحاجة. لما؟ لأنه كان في دنياه لا تتجاوز صماخي أذنيه، ولا وإذا نطق بها لا تتجاوز ترقوته أو حنجرته، بمعنى أن هذه المعارف لم تتجذر في قلبه ولم تصبح يقينا، بل كان مشغولا بدنياه لا يأبه ولا يرفع رأسا بعلم نافع ولا بعمل صالح. فلما ألقيت عليه لم يحر جوابا، لأنها في الحقيقة لم تكن قد تمكنت من قلبه، لا أنه لم يسمع بها، لا، ألا ترون أنه قد قال سمعت الناس يقولون شيئا فقلت، كان إمعه، كان إمعه، يردد ما يقول الناس دون وعي، يا له من ببغاء، عقله في أذنيه. فهذا يدلنا على ضرورة تحقيق الإيمان، وأن يكون الإنسان على بينة من دينه، فيعرف ماذا يعتقد وماذا يتطلب علمه بالله وبرسوله وبدينه وشرعه، فحتى لا يخونه ذلك في أحرج المواقف وأضيق المضائق. فماذا يكون من حاله حينما يجيب بهذا الجواب البئيس؟ قال فيضرب بمرزبة من حديد، والمرزبة هي الكتلة من الحديد، الكتلة من الحديد يتخذ لها عصا وتستعمل في الدق والقرع وما أشبه، فيضرب بهذه الضربة، قال فيصيح صيحة، لا شك أنها ضربة مؤلمة، فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعها الإنسان لصعق أو لصعق، يعني لأصابه غشية ومن جراء هذا السماع الموحش. ولا ريب أن هذا أمر عظيم وجزاء وبيل، وهو ينذر بما وراءه، ولهذا يفتح له باب إلى النار، فيأتيه من حرها وسمومها وقشبها، ثم بعد ذلك يأتيه رجل منتن الريح قبيح المنظر، فيقول أنا عملك السيء، حتى إنه يتمنى ألا تقوم الساعة. لما؟ لأنه يعلم أن ما أعد الله له بعد هذا أشد مما هو فيه الآن، أجارنا الله وإياكم. فيجب علينا الإيمان بما يكون في القبر، ولا يجوز إنكار عذاب القبر ونعيمه، وقد اتفق المسلمون على إثبات عذاب القبر ونعيمه، وعلى إثبات هذه الفتنة في القبر. ولذلك دلائل من الكتاب، أعني ما يكون في القبر، فيعقب هذا كما أخبر الشيخ رحمه الله، ثم بعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب. أفادنا رحمه الله بأنه يعقب هذه المساءلة آثار، وهو إما نعيم وإما عذاب. فأما النعيم فيكون خالصا للموحدين الذين سلموا من الكبائر، فلا يزالون في نعيم متصل كما سمعتم في حديث البراء بن عازب إلى أن تقوم الساعة. وأما الكافرين فيكونون في عذاب متصل كما سمعتم في حديث البراء بن عازب إلى أن تقوم الساعة. بقي قسم ثالث، وهو من استحق عقوبة برزخية من عصاة الموحدين، فهذا يتعرض لعذاب مؤقت غير دائم، عذاب منقطع، يعذب ما شاء الله بسبب جريرته تلك بعذاب البرزخ، ويكون ذلك مكفرا له عن عذاب النار. فقد عد العلماء من المكفرات ما يقع لعصاة الموحدين في القبور، ودليل ذلك ما رواه الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، بلى إنه لكبير. كيف نجمع بين قوله وما يعذبان في كبير ثم قوله بلى إنه لكبير؟ يعني وما يعذبان في كبير يعني في أمر يشق عليهما تركه، ليس أمرا شديدا فيه عنت، لكنه في حقيقته كبير عند الله، أما أحدهما فكان لا يستبرئ من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. كان أحدهما لا يستبرئ من البول كالبهيمة، إذا بال أكرمكم الله المكان لوث فخذيه وثيابه وبقعته، فهو لا يستبرئ من البول، فاستحق هذه العقوبة في القبر. وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة وبئسة الصنعة، كان يحب نشر القالة بين الناس وإثارة الضغينة، يأتي إلى فلان ويقول قال فيك فلان كذا وكذا، ثم يذهب إلى الآخر فيقول قال فيك فلان كذا وكذا، وهذه دناءة وانحطاط أن يكون هواية الإنسان إثارة الشغب والشجار بين الناس، هذه هي النميمة، وهي العظه التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، القالة بين الناس. فاستحق هذه العقوبة. ثم إن نبينا صلى الله عليه وسلم أخذ جريدة رطبة خضراء فشقها نصفين وغرز على كل قبر منهما، وقال أرجو أن يخفف عنهما ما لم ييبس أو ما لم تيبس. ولا شك أن هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم، بمعنى أنه لا يشرع لنا أن نغرز على قبور الناس مثل ذلك، ولا يقال إن هذا من السنن التي تتبع. لما؟ لأنه ليس لنا سبيل أن نعلم بحال أهل القبور. رسولنا صلى الله عليه وسلم قد علم، وبناء على علمه فعل ما فعل، وأيضا فشفاعته صلى الله عليه وسلم مقبولة عند الله، وليس من شأن أمته أن يصنعوا هذا الصنيع، ولهذا لم يفعل هذا الفعل أحد من الصحابة. فمن يفعلون هذا من الجهلة يأتون إلى المقابر ويضعون عليها الأوراق الخضراء والزهور وغير ذلك، فهؤلاء ليسوا على سنة، والغالب أنهم يتشبهون بالنصارى أو غيرهم من أمم الكفر، فهذا ليس من سنن أهل الإسلام. والشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت في حديث عبد الله بن عمر عذابا لبعض عصاة الموحدين، فهذان ليسا كافرين، بل هما من جملة المسلمين. أما عذاب غيرهم من المشركين فقد دل عليه الكتاب والسنة، فمن ذلك قول الله عز وجل عن آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. تبين من هذه الآية أن ثم عذاب قبل دخول النار. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، الغدو أول النهار والعشي آخرة. ثم بعد ذلك: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فهذا من أجلى وأقوى أدلة أهل السنة والجماعة على إثبات عذاب القبر. من أدلتهم أيضا من الكتاب قول الله عز وجل: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم، هكذا الآية. نعم، فدل ذلك على أن هؤلاء الكافرين عند قبض أرواحهم يتعرضون لضرب مبرح من الملائكة، وهذا بداية العذاب، فهي دليل على وقوع العذاب في حياة البرزخ. مما يدل على ذلك أيضا، وهو استنباط دقيق استنبطه بعض أهل العلم، قول الله عز وجل: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قالوا هذه المعيشة الضنك هي عذاب البرزخ، يتلوها بعد ذلك أن يحشر يوم القيامة أعمى. وذهب غيرهم إلى أن المقصود بالمعيشة الضنك ما يكون في هذه الدنيا مما يلحقهم من المصائب أو القلق أو الهم أو غير ذلك. لكن من استدل بهذه الآية على إثبات عذاب القبر قالوا: إنا نجد من الكفار من يتنعم في هذه الدنيا بالطيبات، فأين المعيشة الضنك؟ فلا يمكن حملها إلا على عذاب البرزخ. وله وجه على كل حال أن يكون ذلك دالا على الضنك الذي يحصل له في قبره. من الأدلة التي استدل بها حبر هذه الأمة وترجمان القرآن ابن عباس قول الله تعالى: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر. قال: العذاب الأدنى عذاب القبر، والعذاب الأكبر عذاب النار. وقال غيره من المفسرين: بل العذاب الأدنى ما يقع عليهم في هذه الدنيا من الهزائم كما وقع عليهم يوم بدر والأحزاب وغيرها، والعذاب الأكبر هو عذاب النار. ومن قال بهذا القول قال: لأنه قال في آخر الآية: لعلهم يرجعون. وهل هناك فائدة من أن يعذبوا في القبر ليرجعوا؟ لا يمكن أن يرجعوا. لكن ما كان هذا ليغيب عن بال ابن عباس رضي الله عنهما، يعني لا يمكن لابن عباس أن يفسر قوله ولا نذيقنهم من العذاب الأدنى عذاب القبر لعلهم يرجعون. يعلم ابن عباس أنه لا رجوع لهم، لكن يحمل ذلك على ما؟ على أن تخويفهم بهذا العذاب قد يكون رادعا لهم كتخويفهم بعذاب النار. العذاب الأكبر هو عذاب النار ولا يمكن أن يرجعوا. لكن حينما يقال لهؤلاء الكفار إن من ورائكم عذابا في القبر وعذابا في النار، فقد يكون هذا موقظا وواعظا لهم فيرجعون إلى الحق. هذه بضعة أدلة من كتاب الله تدل على إثبات عذاب القبر. وأما من السنة فقد تضافرت أيضا الأدلة الكثر على ذلك، كتعليم النبي صلى الله عليه وسلم لنا في الصلاة أن نستعيذ بالله من أربع: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه مرة: تعوذوا بالله من عذاب القبر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في مبدأ الأمر لا يعلم بعذاب في القبر، حتى إن يهودية كانت تأتي عائشة رضي الله عنها، فإذا صنعت إليها عائشة معروفا قالت: وقاك الله عذاب القبر أو فتنة القبر. فذكرت عائشة ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، ففزع النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إنما تعذب يهود أو نحو هذا. ثم قال: أشعرت يا عائشة أنكم تفتنون في قبوركم قريبا من فتنة المسيح الدجال؟ فأعلمه ربه بوجود عذاب في القبر. ومن شواهد ذلك أنه صلى الله عليه وسلم كان راكبا بغلة له ومعه بعض أصحابه، فمر بستة أو سبعة أقبر فحادت به بغلته حتى كادت أن تطرحه، فالتفت فإذا بهذه الأقبر الستة أو السبعة، فقال: قبور من هذا؟ فذكروا أناسا ماتوا في الجاهلية، فقال: لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من أصوات أهل القبور ما أسمع. يعني أجارنا الله وإياكم، لو سمعنا أصوات المعذبين في قبورهم لما دفن أحد أحدا من شدة الفزع، فإنها أصوات منكرة بشعة، لكن الله تعالى أسمعها نبيه صلى الله عليه وسلم، وسمعتها الدابة حتى أن الدابة حادت به. وقد ذكر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم وغيرهما أن المسلمين في بلاد الشام إذا أصاب دوابهم وخيولهم مرض يقال له المغل، يعني يكون فيه انحباس في جوف الدابة وفي بطنها فلا تخرج، وهو معروف عند أصحاب الدواب، ماذا يصنعون؟ يستاقون دوابهم وخيولهم إلى قبور النصيرية، فما هي إلا أن تسمع أصوات المعذبين حتى تهر ما في بطونها من شدة الفزع. وهذا أمر متواتر عند المسلمين في بلاد الشام، يذهبون بها بدوابهم إلى قبور النصيرية، والنصيرية الذين يحكمون سوريا ويسمون أهلها سوء العذاب الآن، لأنهم كانوا أكثر من اليهود والنصارى وعقائدهم غاية في الكفر، فلذلك كانوا حقيقين بعذاب البرزخ قبل عذاب النار. فهذه أدلة من الكتاب ومن السنة على إثبات عذاب القبر ونعيمه، فيجب اعتقادها، وأن القبر هو أول مراحل الآخرة. وكان عثمان رضي الله عنه إذا قام على قبر علته صفرة ووجل وخشية، وقال: هذا موقف أو مقام له ما بعده، وصدق رضي الله عنه، له ما بعده. فإذا كان قبر الإنسان روضة من رياض الجنة فهو ينشد أو مقبل على ما هو خير منه، وإن كان والعياذ بالله حفرة من حفر النار فما بعده أشد منه. لهذا كان من أصول الإيمان باليوم الآخر الإيمان بفتنة القبر وبعذاب القبر ونعيمه. والعذاب المؤقت قد يذهبه الله تعالى، العذاب المؤقت في القبر الذي يكون لبعض عصاة الموحدين قد يذهبه الله تعالى بدعوة صالحة أو بنفقة أجراها الإنسان قبل مماته فما زالت تدر عليه حتى أذهب الله عنه ذلك، أو يكون برحمة يا أرحم الراحمين. ولهذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم يدعو لأهل القبور، وربما خرج ليلا فدعا لهم، وينبغي للمؤمنين أن يتعاهدوا إخوانهم الذين سبقوهم فيزورون المقابر ويدعون لهم. وكثير من الناس قد يتبع الجنائز ويدخل المقبرة ويذهل عن أن يدعو لأهل القبور، فإذا دخلت المقبرة فابدأ بالدعاء لإخوانك وقل السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم. وله أن يتجه إلى قبر معين ممن له خصوصية فيقف عليه ويسلم عليه ويدعو له. فالمسلمون ينتفعون بزيارة بعضهم، بزيارة إخوانهم لهم وبدعائهم لهم. ثم بين الشيخ رحمه الله أن بعد ذلك تقوم القيامة الكبرى. ما القيامة؟ لما سميت بهذا الاسم؟ سميت بهذا الاسم لأسباب. قيل لقيام الناس يوم القيامة، لقيام الناس، قال الله تعالى يوم يقوم الناس لرب العالمين، فسميت قيامة يعني يقومون من قبورهم. وقيل سميت بذلك لقيام العدل، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فهي إقامة للعدل. وقيل لقيام الأشهاد، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فهذه ثلاثة أسباب لتسمية القيامة بهذا الاسم، ولا مانع من اجتماعها إلى أن تقوم القيامة الكبرى. إي والله إنها لكبرى، أمر مهول، أمر عظيم، حدث مجلل. يعني سبحان الله، هذه الدنيا التي انقضت وطويت صفحاتها تعقبها حالة أخرى. ما الذي يجري؟ يفنى كل من عليها، كما قال ربنا عز وجل كل من عليها فان. يأتي على هذه الأرض زمن لا يوجد أحد ولا يتنفس أحد. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن آخر من يحشر ومن يموت رجل من مزينة، حتى إذا صعد على الثنية خر على وجهه. يفنى كل من عليها، ثم يطوي الله السماوات بيمينه ويقبض الأراضين وينادي أنا الملك، أنا الجبار، أين المتكبرون، أين المتجبرون، فلا يجيبه أحد. يقول لمن الملك اليوم، فلا يجيبه أحد، لا أحد. فيجيب الجبار نفسه لله الواحد القهار، لله الواحد القهار. يجري أيها الكرام تغييرات كونية وفلكية وأرضية، فتبدل الأرض غير الأرض والسماوات، كما قال ربنا عز وجل يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. فيقع في هذه الأرض التي نحيا عليها تغييرات جغرافية هائلة، فتتحول من هذه الأرض الكرية إلى أرض تمد مد الأديم. الأديم هو البساط الذي يمد فينطلق، أرض مبسوطة ممهدة مستوية ليس فيها معلم لأحد، لا فيها جبل يرتقى ولا واد يهبط فيه ولا كهف يكن أحدا، بل هم بارزون ضاحون لله تعالى. أين الجبال؟ ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. الله أكبر، هكذا يبدو المشهد. ها أرض ممدودة لم يسفك عليها دم، كالخبزة كالقرصة يتكفأها الجبار بيده، هكذا تبدو الأرض قبل أن ينفخ في الصور النفخة الثانية. إذا أذن الله تعالى وأمر إسرافيل بالنفخ، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم قرنه وحنى جبهته ينتظر أن يؤمر. فإذا نفخ في الصور حصلت القيامة الكبرى، وقام الناس من قبورهم لرب العالمين في مشهد مهيب وموكب عجيب. يقول الله عز وجل يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسر. هل رأيتم مشهد الجراد؟ الجراد حينما يغطي مساحات هائلة من الأرض تراه من علن فترى الناس يدبون فيه يمشون، هكذا الناس يوم القيامة يبعثون من قبورهم على اختلاف أحجامهم وأطوالهم وألوانهم، منهم من كأبينا آدم 60 ذراعا في السماء، ومنهم من هم في مقاسنا، يحشر الناس جميعا، تنشق هذه الأرض عن ساكنيها. يقول الله عز وجل ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. ما هو النسلان؟ الإسراع في المشي، مهطعين هكذا، مهطعين إلى الداعي، يعني يمشون ويلهثون ويجرون، خلفهم من يسوقهم، فهم متجهون إلى الموضع الذي يشاءه الله تعالى. فتنشق الأرض عن ساكنيها ويخرج الناس من هذه الأجداث. مهما سرحت الخيال فالأمر لا يمكن أن يدرك بتفاصيله، لكنه مروع مهيب. ولهذا ينزل الله سكينته على المؤمنين، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. أما الآخر والعياذ بالله فقد قال الله عز وجل ونفخ في الصور فإذا هم، قال الله عز وجل قالوا من بعثنا من مرقدنا، هكذا يتساءلون هذا السؤال حينما يفيقون ويقومون، يقول قائلهم من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. إما أن يجيبهم، إما أن يجيبهم المؤمنون أو تجيبهم الملائكة تبكيتا لهم هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. الله أكبر. ها هنا يبتدئ فصل جديد وهو الإيمان بالقيامة، الإيمان بما يكون بعد البعث. فلا يتم إيمان امرئ باليوم الآخر حتى يؤمن بالبعث. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي، وهذا أحد مواضع 3 يؤمر فيها النبي صلى الله عليه وسلم أن يقسم بهذا القسم، قل بلى وربي لتبعثن، انظر قسم لام القسم نون التوكيد الثقيلة، ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. هذه التغييرات أرضية، وهناك تغييرات سماوية، ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. جاء في بعض الآثار أن كل سماء تنشق فينزل ملائكتها فيحيطون بأهل الأرض إحاطة السوار بالمعصم، ثم السماء التي تليها فتنزل ملائكتها فيحيطون بمن قبلهم إحاطة السوار بالمعصم، وهكذا، حتى كل ذلك إرهاص وتمهيد لنزول الرب سبحانه وتعالى ومجيئه لفصل القضاء بين عباده. فالناس إذن يخرجون في هذه المسيرة وهذا الموكب العجيب ليقفوا في أرض المحشر في عرصات القيامة. هذا أمر سيقع لي ولك وله ولها ولهم ولهن ولكل أحد. أين المفر؟ يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. أن لهم أن ينفذوا، هم في قبضة الله سبحانه وتعالى. فعلى هذه الأرض المبدلة يقع الحشر. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة رضي الله عنها قال يبعث الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا، وفي رواية بهما. هذه صفة البعث، حفاة غير منتعلين، عراة غير مكتسين، غرلا غير مختونين، يعني حتى الزائدة اللحمية التي تكون على رأس الذكر وتقطع عند الولادة بالختان تعود مع صاحبها. كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إن كنا فاعلين. بهما أي ليس معهم شيء، ما أحد يحمل حقيبة شنطة جوال أغراض شخصية، لا لا، تأتي هكذا كما ولدتك أمك، حتى إن عائشة رضي الله عنها لما حدث النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث قالت وسوءتاه يا رسول الله، الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض. تأملوا يا رعاكم الله في المرأة المسلمة العفيفة، ما هو أول شيء تبادر إلى ذهنها؟ الستر والحشمة. فقبل أن تفكر في هول الموقف تبادر إلى ذهنها الستر والصيانة والديانة والعفاف، خلافا لمن انتكست فطرتها فذهبت تكشف سوءتها. أما المسلمة العفيفة فانظر ردة فعله، قالت وسوءتاه يا رسول الله، الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض لأنهم عرات. قال يا عائشة الأمر أعظم من أن ينظر بعضهم إلى بعض، لا يأبهون لهذا، لا يفكرون في هذا، أحدهم لا يدري إلى أين ينتهي به المطاف، إلى جنة أو نار، فالأمر جد عظيم. إذن من تفرق لحمه في بطون السباع وفي حواصل الطير وفي أجواف الحيتان يجمع الله أجزاءه، الذي احترق وصار رمادا يعيده الله كما كان. وتذكروا قصة الرجل من بني إسرائيل الذي لما حضرته الوفاة جمع بني وقال لهم أي أب كنت لكم؟ قالوا خير أب. قال فإنه لم يبتئر عند الله خيرا قط، يعني يقول عن نفسه أنه ما صنع خيرا قط، فإنه لم يبتئر عند الله خيرا قط، فإذا أنا مت فأحرقوني ثم اسحقوني، فإذا كان في يوم شديد الريح فذروني نصف في البر ونصف في البحر، فإني أخاف إن قدر الله علي يعذبني. هكذا اعتراه حالة نفسية وخوف شديد لدرجة أنه رأى أنه لا مفر له إلا أن يفعل هذا الصنيع. قال أحرقوني ثم اسحقوني، يعني دقوا عظامي ولحمي، ثم ذروني، يعني أنثروا رمادي نصف في البر ونصف في البحر. ثم علل ذلك بقوله فإني أخاف إن قدر الله علي أن يعذبني، وأخذ على ذلك عهودهم ومواثيقهم. فلما مات فعلوا به ما أمرهم، نصف في البر ونصف في البحر، فأقامه الله خلقا سويا بين يديه سبحانه، وقال أي عبدي ما حملك على ما صنعت؟ قال يا ربي مخافتك. فما تلافاه الله أن غفر له. والشاهد من هذا هو أن الله يحيي الموتى، الله تعالى قادر على إعادتهم. هذا الأمر كان يعني مستبعدا شديدا على الكفار، لكن الله لم يزل يقيم عليهم الأدلة العقلية والحسية. تأملوا قول الله عز وجل في سورة قاف وأنزلنا من السماء ماء مباركا فأنبت به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. الذي يحيي الأرض بعد موتها قادر على إحياء الموتى وجمعهم. كذلك قال تعالى وهو الذي يبدئ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، يعني القادر على الخلق قادر على إعادته بل هو أهون عليه لأنه على مثال سابق. فأين تذهبون؟ فيجب الإيمان بهذا، ولا يجوز معارضته بالحسابات المادية والدعوة، وإنما يهرب عن الإيمان باليوم الآخر الملاحدة الذين يخشون سوء العاقبة، فتجدهم يعني يتحاشون هذا ولا يؤمنون به وينكرون المعاد بصور مختلفة، كما يفعل مثلا الكفرة من الهندوس والبوذيين الذين يقولون بتناسخ الأرواح وينكرون البعث الجثماني، أو الفلاسفة أو غير ذلك. لكن أهل الملل مجمعون على إثبات البعث أو المعاد الجثماني. إذن هذه هي القيامة. قال فتعاد الأرواح إلى الأجساد. كيف تعاد؟ ينفخ إسرافيل في الصور فتعود كل نسمة إلى البدن الذي كانت تعمره في الدنيا، فتدب الروح والحياة من جديد ويقوم الناس يتحركون. هكذا يحييهم الله تعالى بعد موتهم. وتقوم القيامة التي أخبر الله بها في كتابه وعلى لسان رسوله وأجمع عليها المسلمون. إذن في هذا إشارة إلى دلائل إثبات البعث وهو الكتاب والسنة والإجماع. فأدلة الكتاب متكاثرة وأدلة السنة كذلك، وانعقد إجماع المسلمين على إثبات البعث. فمن زعم أنه مؤمن وأنكر البعث فلا إيمان له. واعلموا يا رعاكم الله أن الزنادقة يدعون أن ما أخبر به الأنبياء أنه من ضروب التخييل و يعني التخويف لأجل ضبط الناس ومسائل، وإلا ليس ثم شيء من ذلك. وهم الذين يسميهم شيخ الإسلام أهل التخييل، وهم زنادقة باطنية ملاحدة ينكرون المعاد ويزعمون أن ما أخبرت به الأنبياء لا حقيقة له. ويوجد في هذا الزمان من يسمون بالملاحدة الجدد، وهي حركة ناشئة منذ سنيات قليلة تجتاح العالم، يسمون الملاحدة الجدد. وهؤلاء الملاحدة لهم أربعة رؤوس في هذا الزمن ينظرون لمقالاتهم ويؤلفون الكتب ويعقدون المناظرات ويصدرون الوصلات الإعلامية لأجل إنكار الخالق وإنكار المعاد وإنكار حقائق الإيمان، ويعني زحفهم جار وحاصل. فيجب على أهل الإسلام التنبه لما يصل من يعني إلقاءاتهم وكفرياتهم حتى لا تزل قدم ولا يضل فهم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعظنا موعظة حسنة، وأن يرزقنا من الإيمان به والإيمان باليوم الآخر ما يحجزنا عن معاصيه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.